من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. البصائر التي نستطيع أن نستوحيها من هذا السياق القرآني الكريم ثلاثة. البصيرة الأولى أن على الإنسان أن يمارس ضغطا متزايدا ومستمرا ومستديما على نفسه لكي يعيش الآخرة. وهو في الدنيا، لأن من لا يعيش الآخرة في الدنيا لا يكسبها في الآخرة. هنالك إنما يكسب الإنسان الآخرة بمعايشتها في الدنيا. وقد سبق وأن قلنا في تفسير قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق القرآني وتعيها أذن واعية. كيف نعايش الآخرة؟ كيف نعايشها ونحن في الدنيا؟ تحيط بنا في الدنيا المؤثرات الموجودة في حياتنا. الإنسان يجوع، يشبع، ينعس، ينام، يحتاج حوائج، يتعامل مع الناس، وعنده دراسة، وعنده امتحان، وعنده نجاح، وعنده فشل. هذه المؤثرات الأقرب إلى روح الإنسان. فكيف نحن وتبعدنا عن الآخرة؟ ليست المسافة الزمنية، سبق وأن قلت لكم ليست بيننا وبين الآخرة مسافة زمنية، لأن من مات قامت قيامته. ومتى نموت؟ من يستطيع أن يحدد ميعاد وفاته ويقول أن فلان تاريخ إلى فلان تاريخ حي أرزق؟ ألم نرى شباب في ريعان شبابهم وما كان يتوقعون أن ينتقلوا إلى تلك الدار الآخرة؟ ألم نجدهم أمامنا؟ ألم ندفنهم بأيدينا؟ ألم نقرأ الفاتحة عليهم؟ إذن هذه ما دامت الوفاة قريبة علينا فإن القيامة أيضا هي الأخرى قريبة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية إخواني، البشر أوتي قوة للسيطرة على الطبيعة وأيضا للسيطرة على نفسه. شايف الواحد في أشد حالات الحرج والقلق ما يقلق كزبر الحديد، وواحد يعيش القلق حتى في الحالات العادية. كيف؟ هذا سيطر على نفسه وهيمن على نفسه، وذاك استرسل من دون أن يسيطر على نفسه. فأنت تستطيع أن تسيطر على نفسك وتعايش الآخرة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث لنا أنه كيف الإنسان يعايش الآخرة؟ عبر معايشة آيات القرآن، لأن آيات القرآن في الحقيقة هي آيات تهز الإنسان من الأعماق، ولكن اللي ما عنده عين أو ما عنده أذن أو ما عنده إحساس شو سهولة ميت. لكن الإنسان الحي يختلف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الجبل بكبره يهتز ينفجر، بس الإنسان اللي ما عنده شعور ما عنده إحساس هذا مشكلته. الإمام أمير المؤمنين يقول في صفة المتقين كيف يعايشون القرآن الكريم، فيقول فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا. شايف التسياتك تركنها على قراءة الطريق، هذول يركنون إلى القرآن. يعني شنو يركن القرآن؟ يتوقف يتأمل ما يمر سريع. ركنوا يعني إلى القرآن أو إلى تلك الآية التي فيها تشويق، ذكر الجنة والحور العين وما أشبه، فطمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا. إلهي هم يوم يصير إحنا نكون من أهل الجنة، هم يوم يصير هذه الحور العين وهذه القصور وهذه كذا هم يصير نصيبنا. يعني هالشكل هو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وظنوا أنها نصب أعينهم، يعني ينظرون إلى الآخرة وكأنها الآن أمام عينه. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. مو هاي الأذن، أذن القلب يخلوها تسمع هاي الآية اللي فيها في تخويف. وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم مبترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية فيما يرتبط بالعرش. الحديث حول العرش في هذه آيات الكريمة جاء الحديث عن العرش بصيغة غريبة. في أماكن نسمع العرش أركانه أربعة، ولكن يوم القيامة يصير أركان العرش كم واحدة؟ ثمانية، كما في الآية اللي سبقت. شنو معنى العرش؟ بعض الناس يتصورون، وقد قالوا مع الأسف كتبنا التفسيرية مليئة بالإسرائيليات، طبعا أقصد بكتبنا التفسيرية كتب الموجودة عند المسلمين عموما وليس عند طائفة، حديث غريبة الله قاعد على العرش وشاب حلو، وبعض الأحيان يهتز والعرش يهتز معه ويطيف صوت شقشقة. فالكلمات واحد ما يدري شلون يفسرها، يعني عقل بشر يتصور الخالق هالمجرات والكذا هالكبراته وقاعد على عرش، يعني كلام كلش عجيب. ومن يحمل العرش؟ زين، فكأنه العرش في المكان والله قاعد عليه وأكو ملائكة وغير الملائكة يحملون هذا العرش، فإذن هم أقوى من الله لأن الله معتمد عليهم. لكن أوضح لكم بصيرة العرش، وهذه البصيرة هي البصيرة الأساسية اللي أريدكم إن شاء الله تخرجون من هذه الجلسة بحصيلة. حسب المثل المصري يقول لا تطلع من المولد بلا حمص. إذا دخلت مجلس، رحت إلى حرم الإمام الحسين، رحت في دور اشتركت، حاول تحصل شيء لأن أنت يوم القيامة مطالب محاسب. الله يقول لك شلون ضيعت وقتك، ساعات عمرك وين ضيعتها، شنو حصلت بها؟ هذا يسألوك لازم تجاوب. وقفوهم، قفوهم إنهم شايف حاجز بالطريق يوقفون السيارات، هذا حاجز الدنيا، حاجز الآخرة شنو بعد؟ تصور. فهذه البصيرة أولا شنو معنى العرش؟ العرش بالمعنى اللغوي يعني البناء. وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذي من البيوت من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني بنايات. فإذا إشارة إلى فشيء مبني، اسم مبني بالطوب، مبني بالنور، مبني بالقدرة، مبني يعني فشيء متكامل في بناء. زين. ثم العرش في المصطلح البشر مركز القيادة، يعني الملوك عندهم عروشهم باعتبار الملك يقعد في مكان معين على عرشه ويحكم العبادة والبلاد، أليس كذلك؟ فلما الله يقول الرحمن على العرش استوى، يعني هيمن على مملكته. مملكته وين؟ كل الخلق مملكة الرب، أليس كذلك؟ إذن العرش مركز القيادة. طيب السؤال، من يحمل العرش؟ هناك من يقول هل الملائكة المعروفين الأربعة، أربعة هذول ملائكة مقربين، يبدو أن أعلاهم درجة إسرافيل صاحب السور يوم القيامة ونفخ في الصور، إسرافيل ينفخ الصور، ومن بعده لعله جبرائيل، ومن بعده ميكائيل. جبرائيل ملك الوحي، ميكائيل ملك الرحمة، هذا الماء اللي منزل من السماء هذا بإشراف الملك العظيم ميكائيل، ملك الرحمة، ملك العطاء. عندنا واحد آخر تعرفه عدل، هذا ملك الموت، أعوذ بالله من شر أنفسنا. إحنا لازم عندنا فت علاقة مع ملك الموت، لأن يجينا يجينا. فهذول الأربعة الملائكة المقربين، بعضهم قالوا هذول اللي يحملون العرش، وبعضهم دخل في خرافات صورة الكل ملك في صورة الوعل اللي هو صخل مع الجبل، وصورة الثاني صورة شات صورة كذا. ما فهمت هذه منين جايبيها، هذه شايفيهم رايحين هناك ما أدري على أي حال. بس الحقيقة غير ذلك، حتى تعرف الحقيقة صلى على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحقيقة أن اللي يقود الكون كله علم، العلم هو اللي يقود. بس اليوم تقريبا في عندنا واضح العلماء سواء علم الأكاديمية أو العلم الديني هم اللي يقودون، أليس كذلك؟ العالم يقوده العلم، نور العلم هو اللي يقود. فإذا كلش قريب أن نقول العرش هو عرش العلم، باعتبار الله سبحانه وتعالى حي قيوم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كل شيء تحت سيطرته بالعلم بنور العلم. بس نور العلم، هناك من يحمل نور العلم، ومن هم يحملون نور العلم؟ هنا في المفارقة أريدك تنتبه خويا، قضية مهمة هذه المفارقة هنا. إذا واحد سألك الأنبياء أعظم أم الملائكة، شو جاوبه؟ ليش؟ لأن الله عظمهم، الله عظمهم. لما أنت تسمع في الحديث أن الملك العظيم جبرائيل كان يهز مهد منه، أحسنت، مهد الإمام الحسين سلام الله عليه، تقول فإذن هذا اللي في المهد أعظم من هذا اللي يهز المهد، مو شكل. وحسب قول أحد الشعراء يقول كيف بين مدح إماما كان جبريل خادما لأبيه، حول الإمام الرضا صلّى الله عليه الشعر، فالملائكة أعظم. فإذا إحنا دعنا نتجاوز الملائكة، نجي على البشر، من هم أعظم من البشر؟ أعظم البشر من الأولين أربعة ومن الآخرين أربعة. من الأولين أولهم النبي نوح، صح، نبي آدم جد نوح، ولكن لما نسي ربنا يقول ولم نجد له عزما، هذا طلع. فبعد اجى شيث، وبعد اجى أخنوخ أو إدريس، ومن ثم نوح النبي شيخ المرسلين، وبعد نوح النبي إبراهيم أولي العزم، وبعد النبي عيسى موسى، ومن ثم النبي عيسى، أليس كذلك؟ أي معلوماتك واضحة. فإذا من الأولين أربعة، من الآخرين أولهم وأشرفهم نبيك محمد المصطفى.
اللهم صل على محمد
وعلي والحسن والحسين، ذول الأربعة هم حملة العرش، يعني حملة علم الله، وعلم الله هو اللي يدير كل هذه المملكة الإلهية التي لا يستطيع حتى خيال الإنسان، وحتى أعظم الكمبيوترات في العالم ما يمكن أن يحيط بمملكة الرب، مجرات ومجرات وطبقات، وإحنا هذا اللي نعرفه جزء بسيط من مملكة الرب اللي أكبر وأكبر وأكبر بكثير مما يعرفه البشر، حتى هاي التلسكوبات هاي وغيرها ما توصل لهناك، هاي كلها طبقات الدنيا وطبقات أخرى، جنة وين، نار وين، هاي بحث عميق. وهنا أقرأ لك الرواية التالية، طبعا الرواية بعض الناس ما يستسيغوها لأن يقولون مثل الروايات بها نوع من الغلو، لكن لا يا أخي، حسب تفسير اللي فسرت لك ووضحت لك أن البشر أقرب من الملائكة، وصفوة البشر، صفوة الخلق أجمعين هم هؤلاء الأربعة. الرواية قال الإمام الصادق سلام الله عليه: حملة العرش والعرش العلم، حملة العرش والعرش العلم، ثمانية، أربعة منا وأربعة ممن شاء الله. هاي رواية. رواية آخر: حملة العرش ثمانية، أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، فأما الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الأربعة من الآخرين فمحمد.
محمد
وعلي والحسن والحسين. هذا عرف النتيجة. طيب سؤال، الله سبحانه وتعالى يقدر يعطيني بصورة مباشرة نعمه، أو إلا نروح عن طريق الأئمة، عن طريق الأنبياء، عن طريق الشفعاء؟ الله يقدر، الله يقدر، بدل ما يخلق لنا الشمس من نوره يعطينا النور، بدل ما يعطينا القمر من جماله يعطينا الجمال، بدل ما يخلق الأشجار هو ينزل لنا الفواكه، كل واحد حضنه تجي فواكه، بس هذا مو سنة الله،
سنة الله أنه سبحانه وتعالى يخلق في خلقه من خلقه سواء من الكائنات الجامدات أو من الأحياء أو من البشر، يخلق من يكون وسيلة بينه وبين عباده عن طريقهم يوصل الخير. ولكن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هناك أسباب خلقها الله في الأرض. أنت لما تقطع المسافات من البصرة، من الموصل، من الكويت، من أقاصي إيران، من الهند، من باكستان، من مناطق أخرى، مشي مجموعة إجوا من الهند إلى كربلاء مشاة أربع عشانه مشي إجوا خلال سنة وكسور وستطول أربعينية. هذا ليش تروح؟ هاي وسيلة، هذا طريق. أنت تتمرض تقول لا هي شافني، الله يقول لك أشافيك، بس روح أول شيء دكتور، أخذ أدوية وأنا أشافيك. يعني هناك وسائل. فلا يقول واحد أنه ليش الله خالق هؤلاء العرش، هؤلاء الثمانية هم شفعاؤنا عند الله، هم وسائل تكاملنا، هم وسائل عروجنا إلى الرب، وهم الذين يشفعون لذنوبنا. هؤلاء أي طريقة. وهذه البصيرة يقول لك مهمة ليش؟ لأن الإنسان عنده نوع من الكبر داخله، بشر عنده كبر. أنا أروح يم هذا هو مثلي، أنا مثله. أبو سفيان قال له لعمي هذا النبي منكم وفيكم من قريش ومن مدينتكم، تعالوا أيدوا. قال إحنا وبني هاشم كنا كفريسي رهان، دورات إحنا نغلبهم دوراتهم يغلبهم. واحد طلع قال أنا متصل بالسماء، والله ما أقبل وما أقبل وما أقبل إلى أن مات، أعمى قلبي والبصيرة. متى الإنسان يستحق رحمة الله؟ حتى هذا الكبر الداخلي اللي في نفسه يسحقه ويتخلص منه. وشلون أتخلص منه؟ أتخلص منه حينما أتوجه إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. واحد سألني إذا رحت إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، أو هو في مشهد سألني عن إمامة رضا، قال أقول له سيدنا مولانا يا أبا محمد أعطيني في شيء، إلو أقول إلهي أعطيني يا هو أحسن. قلت له اثنيناتهم زين، بس الفرق إذا قلت له إله وتعرف هذا عبد الله، هذا إمام من عند الله، هذا حجة الله، ثوابك أكثر. لأن هم دعوت دعاء وهم استطعت أن تخلص نفسك من الشنو؟ من الكبر. هذا لذلك ربنا كلام دقيق لازم نتدبر فيه. يقول والملك على أرجائها، فسرنا هذه الآية في اليوم الماضي، الملك على أرجائها. ملائكة شوفهم يوم القيامة، تشوف الملائكة كم واحد؟ 10 20 30 بالملايين الملايين. قطرة ماء من السماء لما تنزل أكو ملكين يجون وياها يوصلوها المكان معين، ثم يسأل وكم قطرة ماء في أيام المطر تنزل واحسب حسابه. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كلمة فوقهم ماذا تعني؟ أي فوق الناس أو فوق الملائكة؟ أحتمل أنا فوق الملائكة. يعني ثمانية الذين يحملون عرش الرب أو يكونون واسطة خير واسطة فيض. هم في الحقيقة يوجهون الملائكة أيضا، ومن خلال الملائكة الخلائق هم يستفيدون منهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هاي البصيرة الثانية، بس لكم بصيرة ثالثة وأسألكم الدعاء. البصيرة الثالثة شنو؟ هاي الآية ربنا يقول يومئذ تعرضون. تعرضون إلهي على من نعرض؟ من استعرضنا؟ من استعرضنا؟ هنا القرآن ساكت. لا تخفى منكم خافية. هسه واحد طلع بالشارع قدام الناس ونزع هدومه، الناس يشوفوا، من يشوفه؟ أي واحد بذاك الشارع يشوفه بعد. الإنسان يوم القيامة كل الحجب المحيطة به تتساقط، يطلع على حقيقته. يوم تبلى سرائر حتى اللي بقلبه يظهر. شنو مسوي؟ يظهر لو وجه نوراني وجه ظلماني. حتى بعضهم يحشرون على صورة حيوانات، مثلا المتكبر يوم القيامة شلون يحشر؟ مثل النملة تسحقه الأقدام. في الدنيا تكبر على الله، يوم القيامة الله يحشره، هو إنسان بس بجد النملة. واحد نوره شع، أتمم لنا نورنا. المؤمن يوم القيامة يقول الله نوري ما شاء الله، بس أريد أكثر من عندك. فكل واحد شكل. ربنا يقول يومئذ تعرضون، يعني عرض عام بالنسبة للبشرية كلها. لا تخفى منكم خافية، ماكو شيء يخفى. فكرك ما يخفى، عملك ما يخفى، تاريخك ما يخفى، مستقبلك ما يخفى. ومن ثم القرآن الكريم يبين بقية الحقائق في هذا الإطار، في إطار لا تخفى منهم خافية. أول شيء اللي يبين القرآن يقول شوف هذا أعطوا الملف ماله، أعطوا بيد اليمنى لو بيد اليسرى، وهذا واضح. ذاك ما أخذ ملف ماله بيد اليمنى والثاني والعوذ بالله بيد اليسرى. القرآن يبين هذا فيما يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا، ترى إحنا غافلين، إحنا نايمين، احنا دنعيش بهالدنيا والدنيا تخدعنا. انا اضرب مثل لانفسي، نفسي اضرب بعض الاحيان مثل. وشايف كان عندنا مريض، دكتور اجي شافه قال هذا اذا نام يموت، لا تخده هنا. بس هو النعاس يغالبه، احنا نهزه نضربه نسولف وياه حتى شنو؟ حتى ما ينام. احنا مثل فد واحد بالع عدة حبابي من منومات وبينام. قوم بعض الاحيان في لحظة من اللحظات واحد يفتح عينه ويغالب النوم ويصحى، ولكن بعد فترة بس ما يغفل ينام. هذا مثل بالنسبة لنا، نغفل عن الآخرة، نغفل عن مصيرنا. بس نسأل الله اذا الله دزلنا الملك المقرب إسرائيل ما يكون في حالة النوم، مو نوم العين، نوم القلب. الإنسان يكون ذاك اليوم في حالة الذكر، في حالة التوجه إلى الله. إنه سميع الدعاء، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.